طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين بعملية اغتيال إسرائيلية في مستشفى ابن سينا بجنين. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سيناريو مرعب للاحتلال في حالة اشتعال النيران عند الجبهة الشمالية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة والأزمة الراهنة بالمنطقة هو سياسي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن الدبلوماسية نشطة حاليا على مسار التوصل لحل في هذا الاتجاه، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية والإجرامية. قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن حلف الناتو وبعض بلدانه وبسجلهم الاستعماري الأسود والحافل بالتآمر وأيضا إجراءاتهم العسكرية دون سبب الرئيس وراء زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي برمته. وأدان كنعاني مزاعم أمين عام حلف الأطلسي حول دور طهران بالمنطقة واعتبرها أشبه بالفكاهة، وقال إن سياسة إيران المبدئية كانت ولا تزال قائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتتطلع إلى منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة. وأضاف كنعاني أن رفض التدخل الأجنبي شكل على الدوام أحد الثوابت البديهية في سياسة إيران الخارجية. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,751 شهيدا و 65,636 جريحا. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الساعة 24 الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و 249 جريحا. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. هذا ويتزايد بشكل ملحوظ حجم الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المساجد في قطاع غزة، حيث ألحق بها دمارا هائلا، ومن بينها مسجد علي بن أبي طالب عليه السلام بمدينة رفح. ويؤكد هذا أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على المقاومة الفلسطينية، بل يطال المدنيين وحتى دور العبادة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
نتواجد خلف الركام التابع لمسجد علي بن أبي طالب الذي استهدف خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استهدف أيضا بجانب المئات من المساجد في القطاع. لحتى هذه اللحظة الدمار منتشر في كل مكان في مدينة رفح. ولكن قبل التطرق للتفاصيل نلتقي بأحد شهود العيان.
الاحتلال لم يترك مكان إلا استهدفه، يعني سواء بيوت أو مساجد أو مستشفيات، يعني بيوت عبادة، حتى مش بس مساجد، كنائس كمان يعني في قطاع غزة. بالإجمال يعني لم يترك شيئا إلا استهدفوا الاحتلال.
نحاول الصعود فوق ركام هذا المسجد المدمر والمستهدف. طبعا المسجد كان عبارة عن عدة طبقات من هذا الحجم الكبير من الركام، عدة طبقات تكون منها المسجد، وبصاروخ واحد بات كومة من الركام، دمر المسجد فوق رؤوس من فيه أثناء صلاتهم لصلاة العصر قبل أسابيع عديدة في مدينة رفح. في إطار سلسلة الجرائم والاستهدافات ضد المساجد في قطاع غزة. هناك استنكار فلسطيني محلي وشعبي واستنكار عربي أيضا لاستهداف المساجد وللحرب الدينية وللحرب على الإسلام في قطاع غزة. وهذا الحجم الهائل من الدمار يعكس حالة وبشاعة الإجرام الإسرائيلي بحق المساجد، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والبيوت المحيطة في هذا المسجد. العدوان استمر ويتواصل على المدنيين وعلى المساجد والكنائس ودور العبادة بشكل عام، وأيضا استمر على المؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس وكل مؤسسات الدولة وكل مؤسسات قطاع غزة المدنية استهدفت ومعرضة للاستهداف. من لم تستهدف فهي معرضة للاستهداف في هذا العدوان الإسرائيلي في مدينة رفح. أين هي الذريعة وأين هو المبرر الإسرائيلي في استهداف مسجد أثناء الصلاة أثناء أداء صلاة العصر في مدينة رفح؟ وهذا الاستهداف ليس الأول، وطالما استمر العدوان لن يكون الأخير بطبيعة الحال في هذه الأوقات. نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي وعن ارتفاع عدد الشهداء وعن استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين وبحق المساجد ودور العبادة من قلب مدينة رفح.
حذرت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة، معربة عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للوكالة. بدوره حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء من أن المجاعة أصبحت أمرا لا مفر منه بغزة بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل للأونروا وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال. وللمزيد بشأن تأثيرات وقف تمويل الأونروا على الفلسطينيين في قطاع غزة تستمعون إلى التقرير التالي.
وقف تمويل الأونروا عقاب جماعي يطال ملايين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة وخارجها. أما التوقيت فلحظة حرجة يرتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ليأتي قرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بتعليق تمويلها للوكالة الأممية بمثابة المشاركة المعلنة في تلك الإبادة الجماعية وتجويع شعب بأكمله.
واقفين ضدنا احنا في قطاع غزة، هذه مؤامرة، هذا حكم علينا بالإعدام. يعني إذا وقفت الوكالة عنا في قطاع غزة حنموت حنتجوع.
إيش ذنبي أعيش في هذا الرعب في هذه الخيام اللي إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب، قاعدين بنجوع بنعطش.
عشرات آلاف بل مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة نزحوا من بيوتهم قهرا وقسرا بسبب العدوان الإسرائيلي وقصفه ومجازره. بعضهم لجأ إلى مدارس الأونروا التي استهدفها جيش الاحتلال هي الأخرى، وكثيرون باتوا يعيشون بلا مأوى أو في خيام هشة في ظل برد قارس وحرمان كامل من كل شيء حتى الغذاء والماء. لكن الاحتلال والدول المشاركة في وقف تمويل الأونروا المسؤولة عن زهاء 2,200,000 فلسطيني في غزة أرادوا الإجهاز عليهم بشكل كامل وقطع أي فتات قد يصلهم من المساعدات الإغاثية التي تقدمها تلك المنظمة، مع العلم أن المساعدات التي ترد إلى القطاع تفي بخمسة إلى 7% فقط من احتياجات السكان.
نستنى المؤن ساعة بساعة، نستنى المؤن ساعة بساعة لمن يطلع علينا. إسرائيل مسكر الطريق علينا.
وناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الدول إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد مزاعم صهيونية بضروع موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو 2,000,000 شخص في غزة صارت مهددة.
استشهد صباح اليوم 3 مقاومين فلسطينيين، وذلك بعملية اغتيال قامت بها قوة خاصة تابعة للاحتلال في مستشفى ابن سينا بجنين في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية. وأعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام ارتقاء ثلة من مجاهديها بعملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت للمستشفى بزي مدني وانسحبت بعد تنفيذ العملية. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه للرد عليه، وقال إنه سيزور القاهرة في هذا الإطار. وأضاف أن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، كما أفاد بأن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة وتأمين إيواء النازحين. كما أعرب هنية عن استنكاره لموقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة الأونروا وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها. للمزيد بشأن المقترح الذي تلقته حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة نتابع التقرير التالي.
بعد سلسلة محادثات واجتماعات وصفت بالبناءة والجيدة، بدأت تلوح في الأفق معالم إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، حيث أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني عرض مقترح على حركة حماس يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى. المصادر تقول أن مسودة مقترح صفقة التبادل تقضي بوقف القتال لمدة 2 على مرحلتين، الأولى يتم فيها إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي على أن يطلق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل مساعدات إنسانية تدخل غزة، والثانية إطلاق سراح جنود ومستوطنين، ويبنى على المرحلة الثانية حل أكثر شمولية لوقف الحرب. وفي إطار ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب الإسرائيلي ناقش تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد المحادثات التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفة أنه ينتظر الرد الرسمي لحماس على الصفقة المقترحة. لكن الحركة، وكما أكدت مرارا وتكرارا، أن إبرام أي اتفاق لتبادل الأسرى مرهون بوقف دائم وشامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
نحن قلنا وما زلنا نؤكد أننا نتعامل بجدية مع كل الأفكار، ولكن ضمن قاعدة واضحة ومحددة أن أي ترتيبات يجب أن تفضي إلى إنهاء شامل وكامل للعدوان على قطاع غزة ورفع للحصار ومنع أي إعاقة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. قضية تبادل الأسرى هي ناتج طبيعي لهذا التفاهم.
وعن مقترح صفقة التبادل، ترى الولايات المتحدة أنه مقترح قوي ومقنع وأن هناك توافقا كبيرا بين الدول المعنية، وتشير إلى أن هناك بعض الأمل في نجاح المساعي التي تبذل على هذا الصعيد. بدورها تقول قطر أن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل لصفقة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وترى أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في المنطقة.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله كثف إطلاق صواريخه الثقيلة من لبنان نحو المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في كل أنحاء منطقة الجليل. وقالت صحيفة يدي عوت أخرونوت أن حزب الله يزيد من استخدام الصواريخ الجديدة التي دخلت حيز الاستخدام مثل بركان وفلق واحد، والتي تمتلك قدرة تدميرية كبيرة. في السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سيناريو الرعب الذي قد ينتظر الاحتلال عند الجبهة الشمالية مع لبنان، محذرة من أن الحرب في شمال فلسطين المحتلة ستكون مثل زلزال. وأخيرا، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزانية الجنوبية على الحدود الفلسطينية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة. كما استهدفت قوات حزب الله بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط موقع حدب يارون الحدودي، كما قصفت موقع بركة ريشة في الجليل الغربي. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين بعملية اغتيال إسرائيلية في مستشفى ابن سينا بجنين. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سيناريو مرعب للاحتلال في حالة اشتعال النيران عند الجبهة الشمالية. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود،
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف الحدود.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة،
من أدب المقاومة
لا تعرف الحدود.
أيها الإخوة والأخوات المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستهله ببسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة إليكم وإلى المجاهدين والمقاومين والمنتفضين في أرض الجهاد في فلسطين المحتلة. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء الشاعر والكاتب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
الأستاذ الأمجد، إذا ألقينا النظرة على المنجز الأدبي فيما يخص القضية الفلسطينية، وهو منجز استمر فترة طويلة من الزمن، ماذا يمكن أن نكتشف فيما يخص العلاقة الفنية والجمالية بين الأدب والحدث؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كما قلنا في حلقات سابقة أن القضية الفلسطينية تحولت إلى رمز، وهذا الرمز له إشعاع إنساني يندك في عمق الرابطة الإنسانية ما بين الإنسان وواقعه وبيئته ومحيطه الملتهب بالصراع. جاء الأدب هنا ليؤسس انعتاق الفرد، انعتاق ذات الفرد من ربقة الواقع ومشاريع التتبيع والإذلال والتهميش والاستلاب، ليمثل أو يتمثل دور الإنسان إزاء هذا الصراع. الحقيقة أنه بما أن الأدب هنا في القضية الفلسطينية اتخذ شكله الإنساني وطابعه العام، تعددت المذاهب والمناهج التي استخدمها أو استعملها الأدباء إزاء تصوير هذا الحدث وتصوير دور الإنسان إزاء الحدث. فكانت هنالك مدرسة مباشرة، وهنالك مدرسة منفعلة بظرفها الآني، وهنالك مدرسة أخرى هي المدرسة الحديثة. كان تمثل إنتاجها تمثل في استخلاص مقولة الوعي من هذا الصراع، فصار يعبر عن الحجر الذي يطلقه الفلسطيني بالرمز، الرمز الذي يحقق ذات الإنسان وينزف بمرارة هذا الحجر، مع أنه حجر أصم لا يعني شيئا، لكن حوله الشاعر الحديث إلى رمز معين راح يحرك الإنسان ويحرك دوافعه. يقول الشاعر مثلا على سبيل المثال: يا أيها هذا النازف الغضر، كيف استفاق بنزفك الحجر؟ القدس مذبوح فوارسها، وأحاق في أهدابها الخطر، هل غادر العشاق قبلتهم جبنا، وكيف لموتها صبروا؟ لا الخيل تطلق في محاجرهم لحن الصهيل، ولا الهوى عطر، وهبتهم كل الغرام ضحا، فنأوا وفيها الليل يعتكر، تركوا بكف الريح جثتها مرضوضة يبكي لها المطر، قديسة غاو يراودها فيضج في عليائه القمر، البحر أغنية لمحنتها، يقتاتها وجع الذين سروا، لم يدركوا أن الحما نهب إن تغف عين للأولى نطروا، كم غازلوا كذبا عروبتها وعلى المنابر ضمهم سمروا، كم أبحروا بعيونها ولهن وكم استجن بخطوهم سفروا، فتراجعت أنفاسهم شذرا ولدى حزيران قد اعتذروا.
همنا على السلب البداية شعب وعاصفة مرايا، همنا على السلب البداية لعب وعاصفة ورايا، نقف الشمال الرقاب لكل طاوية نهاية، نقف الشمال الرقاب لكل طاوية نهاية، لكل طاوية نهاية.
الأستاذ محمد سعيد الأمجد، هذا النص على ما أعتقد هو من مجموعتك رذاذ الحدائق والأحداق.
نعم.
صحيح؟
نعم. نعم.
بصفتك مبدعا للنص، الآن نحاول أن نكتشف بل تكشف لنا عن العلاقة الفنية والجمالية بين هذه المفاهيم الموجودة في النص وبين الواقع والحدث الفلسطيني.
نعم، ببساطة أن الشاعر الحديث لم يقتنع بأن أدب المقاومة تحول إلى رصد للواقع، ولم يكتفي بالتنظير، ولم يكتفي بشحذ الهمة، يعتبر كل هذه المفاهيم مفاهيم تقليدية لا يمكن أن تتماشى مع العناصر الزمنية للإبداع. أنت تعرف هنالك عناصر زمنية للإبداع متحركة وفق الواقع ووفق عصر كل مبدع، فهذه المفاهيم شحذ الهمة، تصوير الهزيمة، ما أشبه ذلك، اعتبرها الشاعر الحديث مفاهيم لا تتماشى أو تتماهى مع هذه التركيبة المعقدة للواقع الراهن الذي تعيشه المقاومة.
نعم.
فانطلق من النص لينقد أسس تشكل هذا الواقع، يعني ما الذي سبب هزيمة العرب في حزيران؟ ما الذي سبب استلاب هذا الجزء المهم والحيوي من جغرافيا الوطن العربي وهي جغرافيا لها هويتها الثقافية؟
نعم.
يقول الشاعر هنا أن هذه الهزيمة ليست هزيمة سياسية، ينظر إلى ما هو أبعد من، يستغرق في النص مكونات هزيمة الواقع، يقول أنه في الواقع أن مفهوم العشق والحب والغرام هو الذي انهزم، وأن هؤلاء الساسة يخبئون وراء وجوههم وراء أقنعتهم وجوها لعشاق، وفي الحقيقة أن هؤلاء العشاق انهزموا، بحيث كانت هذه القبلة هي محط ومركز وبؤرة اهتمامهم الولائي والعشقي.
نعم.
هذا المفهوم حينما تراجع تسببت الهزيمة في الواقع، إذن هي ليست هزيمة عسكرية أو سياسية، مفهوم حديث للهزيمة، هزيمة عشاق، هل غادر العشاق قبلتهم جبنا وكيف لموتها صبروا. الشاعر هنا حينما ينقد الواقع لا ينقده من مفهوم استاتيكي، من مفهوم تقليدي، لمجرد النقد، لمجرد إبراز كفاءة علمية أو إبداعية أو جمالية أو فنية، وإنما تتضمن رؤيته للواقع حلا منطقيا لانهزام الحب الذي أسسه في الأبيات السابقة. فما هو الحل؟ حينما نسأله يجيبنا النص الحديث أن الحل يكمن في إعادة تشكيل مفردات الواقع وإعادة تشكيل الخارطة النفسية للعاشق ذاته، بأن نقرأ التاريخ الإسلامي ليس بعين تراجعية أو ماضوية أو انكفائية نكوصية هزائمية قل ما شئت، إنما بعين المستقبل، فهي نظرة متأصلة في الماضي وفي مجد التاريخ وفي مجد العرب وفي مجد المسلمين، لكنها بعين أخرى تنظر أو تستشرف بها المستقبل. فلذلك حينما يقول لا الخيل تطلق في محاجرهم لحن الصهيل ولا الهوى عطر، يريد من لحن الصهيل هو الحل الذي يتناغم مع حجم الخسارة، مع فداحة الواقع.
يا ثورتنا الشعبية، عشان الأرض عشان العرض نتطوع فدائية، عشان الأرض عشان العرض نتطوع فدائية. رايحين نقول الريدة، رايحين نقول الريدة، عشايرنا يا مايلنا يا ربع الفدائية.
نعم أستاذ أمجد، هذه النظرة الفنية الجمالية المتعمقة في الحدث وفي القضية، عمليا ماذا يمكن أن تقدم للقضية الفلسطينية نفسها؟ هل الاكتفاء بمجرد التعمق في الحدث وإطفاء اللمسات الجمالية والفنية يمكن أن يكون دافعا لعجلة القضية إلى الأمام، أم أنه مجرد مواكبة للإبداع الفني والأدبي فقط والتماشي والمسايرة لمثلا النص الفني والأدب المعاصر؟
بالطبع لا، الشاعر كما أن للسياسي رؤيته تجاه الواقع وحلوله وإشكالياته، كذلك الأديب بما فيهم الشاعر يتمثل نص الشاعر برؤية سياسية أيضا للواقع، لكن على طريقته الخاص.
ونحن نعتقد بأن الأديب سياسي قبل السياسي.
نعم. ولكن له رؤيته الفنية، يعني يرى الأشياء والأحداث والأفكار وخرائط المجريات والمتغيرات، يراها بعين أخرى، بعين جمالية. من هنا حينما يصور الشاعر بأن الهزيمة ليست هي هزيمة سياسية أو عسكرية بقدر ما هي هزيمة غرامية ولائية بالدرجة الأساس، يصور الشاعر أن هذا العاشق اليوم الذي سبب الهزيمة هو إنسان جاحد في الحقيقة.
نعم.
لماذا؟ لأن هذه فلسطين وأي دولة أخرى تخوض حربا عنيفة ضد أسس الظلم والتخريب في أي بلد عربي أو إسلامي، الحقيقة أنها تشكل ملامح الأساسية لهوية هذا العاشق.
نعم.
فهو حينما ينأى عن الواقع هذا الفرد، أنا بصدد ذكر الوظيفة التحريكية للأدب الحديث.
نعم.
فهو حينما يرى أن هذا العاشق تخلى عن هذه الهوية وهي الآن مستلبة، يعتبره الشاعر أن هذا نوع من الجحود، وهبتهم كل الغرام ضحا ونأوا وفيها الليل يعتكروا. إذن ما الحل؟ وهي في الحقيقة تبكي المطر على جثتها وهي مرضوضة.
نعم.
وهي قديسة، ويبكي القمر على هذه الجثة. بالحقيقة هذا التصوير يثير في نفس الفرد العربي المسلم، يثير فيه كوامن الغيرة والعزة، فيتحرك بوعي آخر غير الوعي الذي تخلقه عنده أو لديه السياسة.
نعم. هذا جميل جدا. الآن كما يحاول الأديب الشاعر استعادة الهوية عن طريق الكلمة، فنحن أيضا نجد المناضل والمجاهد الفلسطيني يسعى لاستعادة الهوية ولكن عن طريق أداة. نشكر ضيفنا الشاعر والكاتب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى لقاء جديد، نودعكم والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، تاريخها
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة
تاريخ
العطل المنتظر.
شوقا إليك وفي يمينك بيرق،
ومنازل الدنيا بوجهك تشرق.
يا أيها المهدي يا ابن محمد،
يا من بنهجك سؤلنا يتحقق.
أقبل أقبل إمام العصر، أصلح حالنا
واغمر تصحرنا بغيث يورق.
فنفوسنا عطشى فنفوسنا عطشى سقاية صالح
من منهل طهر بما يتدفق. العطل المنتظر هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. تنعم الأمة في عهده لم تنعمها قط. تخرج الأرض نباتا، تمطر السماء مطرها، ويعطي المال بغير عدد. نعم، إنه المهدي من آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. العطل المنتظر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب في هذا اللقاء، ونحن نشير إلى جانب من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العطرة التي أثر في التاريخ، وكانت رسالته بداية فصل هام من تاريخ الأرض، وستكون العاطفة النبوية محور حديثنا. ندعوكم شاكرين للمتابعة بعد لحظات. مستمعين الكرام، لا شك أننا لو أخذنا أي جانب من حياة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سنجدها تجسيدا حيا للمثال والقدوة التي تصلح أن تسير البشرية على نهجه، وهو التجسيد الحي للرسالة الخاتمة. ولذا ورد في القرآن الكريم فيه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم. ومن جملة ما تحلت به سيرة النبي الكريم صدق العاطفة النبوية وحرارتها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كإنسان يحمل عواطف بشرية ساخنة، بل هي عنده أسخن وأكثر من غيره، فعاطفته تتقد حبا وحنانا للإنسان حتى لغير المسلم. فلما أتاه جبرائيل عليه السلام بنعي النجاشي كما يذكره صاحب الخصال، بكى رسول الله بكاء حزينا عليه وقال: إن أخاكم أصحمة مات. ثم خرج إلى الجبانة وكبر سبعا تخفيفا ومواساة، وهذه قمة العاطفة الصادقة التي لم يميزها اختلاف الأديان. وما جاء في سيرة ابن هشام في موضوع استشهاد عمه حمزة رضوان الله تعالى عليه، وكيف تأثر عاطفيا عليه، وفي نفس الوقت لم يقس على قاتله وحشي، بل قال له وهو متأثر وقد غمرته العاطفة، قال له: غيب وجهك عني. وكما تذكر السيرة أنه كان من رقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحنانه وعاطفته أن تحركه أبيات شعر من أسير يئن في الأسر، فتثير مكامن عاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روي عن أبي جردل زهير بن صرد الجشمي الذي أسره جيش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، فقد ناشد الرسول الكريم بقوله: أمن علينا رسول الله في حرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه، هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعفو عفى الله عما أنت واهبه، يوم القيامة إذ نهدي لك الظفر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشعر رق له وقال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وأجابت قريش والأنصار: وما كان لنا لله ولرسوله. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مستمعين الكرام، لا ينسى في لحظات الدعاء والمسؤولية أنه إنسان مملوء بعواطف ومشاعر جمة، فتراه ينفعل ويتأثر لغضب حبيب أو سخطه في لحظات بشرية على حبيبه، وينسى فيه ذلك الحبيب حبيبه، فيقول الرسول العطوف في ذلك: سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه، كما جاء ذلك في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يشرح أو يصور أو يتناول موضوعا أو جانبا من جوانب الإنسان، فإنما يهدف إلى ترقية المشاعر والارتفاع بها بعد إثارتها إثارة جمالية وتصويرها تصويرا فنيا رائعا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. إن المنبت يعني المفرط، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما، واحذر حذر من يتخوف أن يموت غدا، كما جاء في أصول الكافي للكلين. مستمعين الكرام، إن إثارة العواطف وتحريكها بالصورة يكون أجمل من التقرير، فأن يكون حبيب وقريب بين محبين في مقام واحد أوقع في النفس من أن يكونوا مفرقين، كما في هذه الصورة المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أمال الطوسي، حيث تتجلى هذه الصورة حين يقول: إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن يمين العرش قبة من ياقوتة حمراء، وضرب لإبراهيم عليه السلام من الجانب الآخر قبة من درة بيضاء، وبينهما زبرجدة خضراء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فما ظنكم بحبيب بين خليلين؟ ففي قول الرسول الكريم هذا تجد مستمع الكريم هذا الاجتماع في المقام والدرجة بصورة مختلفة الألوان. وها هي عاطفة الرسول العظيمة نراها في زاوية أخرى تتجلى فيما روي في البحار مسندا عن جابر بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل يا رسول الله إنك تلثم فاطمة وتلزمها وتدنيها منك وتفعل بها ما لا تفعل بأحد من بناتك، فقال: إن جبرائيل أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فأكلتها فتحولت ماء في صلبي، فحملت خديجة فاطمة فأنا أشم منها رائحة الجنة. وهذا يمثل تصويرا آخر رائعا يظهره نبي الرحمة لكي يحتضن الناس أحبتهم بعواطفهم ومحبتهم، وتبين ذلك من خلال إعطاء المكانة الرائعة لذلك الحبيب وبيانها. شكرا لحسن إصغائكم أحبتنا الكرام ولمتابعتكم لهذه السيرة العطرة المعطاء لخير الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا أحلى الأمان.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
خير الكلام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم نبعث لجمع المال، ولكن بعثنا لإنفاقه. وفي تفسير قوله: واجعلني مباركا أينما كنت، قال سلام الله عليه: اجعلني نفاعا.
قلت لنفسي وقالت لي:
قلت لنفسي: ويحك يا نفس، ما لي أتحامل عليك، فإذا وفيت بما في وسعك أردت منك ما فوقه وكلفتك أن تسعي، فلا أزال أعنتك من بعد كمال فيما هو أكمل منه.
وبعد الحسن فيما هو الأحسن. وما أن فكوا أجهدك كلما راجعك النشاط، وأضنيك كلما ثابت القوة. فإن تكن لك هموم فأنا أكبرها، وإذا ساورتك الأحزان فأكثرها مما أجلب لك وعليك. أنت يا نفس سائرة على النهج، وأنا أعتسف بك، أريد الطيران للسير، وأبتغي عمل الإعمار في عمر، وأستحثك من كل هجعة وراحة بفجر تعب جديد، وكأني لك زمن يماد بعضه بعضا، فما يبرح ينبثق عليك من ظلام بنور ومن نور بظلام، ليهيئ لك القوة التي تمتد بك في التاريخ من بعد. فتذهبين حين تذهبين، ويعيش قلبك في العالم ساريا بكلمات أفراحه وأحزانه. وقالت لي النفس:
أما أنا فإني معك دأب كالحبيبة الوفية لمن تحبه، ترى خضوعها أحيانا هو أحسن المقاومة. وأما أنت فإذا لم تكن تتعب ولا تزال تتعب، فكيف تريني أنك تتقدم ولا تزال تتقدم؟ ليس دنياك يا صاحبي ما تجده من غيرك، بل ما توجده بنفسك. فإن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا، وإن لم تدعها أحسن مما وجدتها فقد وجدتها وما وجدتك. وفي نفسك أول حدود دنياك وآخر حدودها، وقد تكون دنيا بعض الناس حانوتا صغيرا، ودنيا الآخر كالقرية الموجزة، ودنيا بعضهم كالمدينة الكبيرة، أما دنيا العظيم فقارة بأكملها. وإذا انفرد امتد في الدنيا فكان هو الدنيا. والقوة يا صاحبي تتغذى وتنمو بالتعب والمعاناة، فما عانيته اليوم حركة من جسمك، ألفيته غدا في جسمك قوة وحركة. وساعة الراحة بعد أيام من التعب هي في لذتها كأيام من الراحة بعد تعب ساعة.
الفخر الحقيقي. أيها المفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب؟
بل تراهم خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب؟ إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. ضيف الله.
كان ثابت قطنة في الحروب مع الترك بما وراء النهر، فمر بعبد الملك بن دثار الباهلي فقال له: هل لك في الجهاد؟ فقال أمهلني حتى أغتسل وأتحنط، فوقف له حتى اغتسل ثم مضيا. وقال ثابت لأصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم، فحرضهم فحملوا واشتد النزال. فقال ثابت: اللهم إني كنت ضيف ابن بسطام البارحة، فاجعلني ضيفك الليلة. وحمل أصحابه، فرجع أصحابه وثبت، ورمي بردونه نشب وضربه، فأقدم وضرب ثابت فارتث. فقال وهو صريع: اللهم إني أصبحت ضيفا لابن بسطام وأمسيت ضيفك، فاجعل قراي منك الجنة. فقتلوه فقضى شهيدا رضوان الله عليه. مناظرة.
جرى في دار الوزير صاعد بن مخلد كلام بين أبي العباس أحمد بن محمد بن ثواب الكاتب وأبي الصقر إسماعيل بن بلبل، فقال إسماعيل لابن ثواب: حكمك والله أن تشد وتحد. فقال له: يا جاهل، أما علمت أن من يشد لا يحد، ومن يحد لا يشد؟ يقصد أن الذي يشد هو المجنون، ومن كانت له تلك الحالة سقط عنه الحد، لأن الحدود إنما تقام على العقلاء. ما قل ودل.
عزيزي المستمع، المستأكل بدينه حظه من دينه ما يأكله. بذور الحكمة.
مات قاضي مشهور بحكمته وعدالته وانتصاره للحق والمظلوم، فأرسل محبوه والمعجبون بشخصيته باقات كثيرة من الزهور وضعت حول نعشه. ابنه قال لشيخ طاعن بالسن جاء رغم ضعفه ومرضه يحيي القاضي تحية الوداع الأخير:
انظر يا عم إلى هذه الأزهار الكثيرة التي بعث بها أصدقاء أبي. فرد عليه الشيخ بوقار وحزن قائلا: قضى أبوك أيام حياته يا ولدي يبذر البذور التي أنبتت هذه الأزهار.
براءة وذكاء.
يقول أحدهم: سألت أخي الصغير لأختبر محبته لي السؤال التالي: لو أنني لا سمح الله أصبت بنزف غزير إثر حادث سيارة واحتجت إلى نقل الدم وكان دمك مناسبا، فهل ترضى أن تتبرع لي من دمك أنت؟
ففكر الصغير مليا بالموضوع ثم قال: إنني يا أخي أحبك كثيرا، لكنك تعرف أنني نحيل، جسمي ضعيف ودمي قليل، وأعتقد أن أهلنا إن خسروا واحدا منا أفضل من أن يخسرون معا.
موسيقى. مسك الختام.
من الغنى أخي المستمع تتولد التخمة، ومن التخمة يتولد الصلف.
وقانا الله وإياكم التخمة والصلف. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا يدور، كي على الدنيا يدور. فكرة الإرهاب مكرون، ما هي إلا سياسة، خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة، قد أرادته كذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس، نحو تعكير الطقوس. يا الله
علم آل البيت نهجان بيننا كثرة كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها